أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الوجه الثالث الذي يراد به منع التمسك بقاعدة لا ضرر لنفي جواز تصرف المالك في ملكه الذي يكون مستلزما للإضرار بالجار، أن قاعدة لا ضرر لا تجري لنفي سلطنة المالك، وبالتالي تثبت السلطنة ويجوز للمالك هذا التصرف. الوجه الثالث يقول أن جريان القاعدة لصالح الجار معارض لجريان القاعدة لصالح المالك، لأنه كما أن جواز تصرف المالك ضرري، حرمة تصرف المالك أيضا ماذا؟ حكم ضرري بالنسبة إلى المالك نفسه، تحريم التصرف عليه أيضا ضرري. هذا هو أصل الوجه، وبالتالي القاعدة لا تجري، وبالتالي القاعدة لا تجري لنفي سلطنة المالك. المحقق النايني أجاب عن هذا، قال أن المورد ليس من موارد تعرض ضرره، المورد ليس من موارد تعرض ضرره، وإنما احنا كنا نشوف أن الحكم الواقعي المجعول أولا وبالأدلة ما هو؟ هل هو جواز تصرف المالك، هذا التصرف المضر بالجار، أو لا أنه يمنع من هذا التصرف، حرمة التصرف؟ فإن كان الحكم المجعول بالأدلة الأولية هو جواز التصرف، حينئذ هذا جواز التصرف ضرري على الجار فينفى بقاعدة ماذا؟ لا ضرر، لأن يعني قاعدة لا ضرر تنظر إلى الأحكام الأولية الثابتة بأدلتها، تنظر إليها. فإذا كان الحكم الثابت بالأدلة، الحكم الأول الثابت بالأدلة هو جواز التصرف، ويقال أن هذا حكم ضرري، هذا حكم ضرري بالنسبة إلى الجار فينفى بماذا؟ بالقاعدة. إذا انفينا بالقاعدة جواز التصرف يثبت حرمة التصرف، تثبت حرمة التصرف، هاي حرمة التصرف وإن كان ضررية بالنسبة إلى المالك لكن لا تجري فيها القاعدة. لماذا؟ لأن هذه الحرمة هي وليدة تطبيق القاعدة على هذا الحكم جواز التصرف، والقاعدة لا يمكن أن تشمل ماذا؟ أن تشمل الحكم الذي يتولد من تطبيقها، أن يتولد من تطبيقها، لأنها كما قلنا هي ناظرة للأحكام الأولية، فهي متأخرة عنها رتبة باعتبار تقدم الدليل المحكوم رتبة على الدليل الحاكم. فإذا لا يمكن ماذا؟ لا يمكن أن تكون ناظرة إلى حكم يتولد منها، لأن مقتضى أنه يتولد منها معناه أنه متأخر عنها، بينما مقتضى أنها حاكمة وناظرة أنه متقدم شنو عليها، فيلزم شيء يشبه ماذا؟ يشبه الخلف. هذا هو اللي ذكر المحقق النايني قدس الله نفسه. هذا الجواب من المحقق النايني قد يجاب عنه بأنه شنو المشكلة في شمول القاعدة الحكم الذي يتولد من تطبيقها، بعد تطبيقها على حكم ضرري خو يتولد حكم ضرري آخر، يتولد حكم، فإذا كان هذا الحكم ضرري أيضا تنطبق عليه شنو القاعدة؟ شنو المشكلة في هذا؟ بأن نفترض أن قاعدة لا ضرر كسائر الأحكام المجعولة على نحو القضية الحقيقية التي تجعل على موضوعها المقدر الوجود، كسائر الأحكام الحقيقية هي تنحل في الحقيقة، كل القضايا الحقيقية تنحل إلى أفراد متعددة بعدد أفراد الضرر، تنحل إلى أحكام متعددة، إلى أحكام بنفي الضرر متعددة بعدد ماذا؟ بعدد أفراد الضرر المتحققة في الخارج، كما هو الحال في سائر القضايا الحقيقية. الحكم في القضية الحقيقية ينحل إلى أحكام متعددة بعدد ماذا؟ بعدد أفراد موضوعه، فكلما وجد موضوع يثبت له شنو؟ الحكم. بالضبط من قبيل ما ذكر في صدق العادل وحجية خبر الواحد، وحجية خبر الواحد تشمل خبر أفرض الشيخ الكليني عندما يقول حدثني علي بن إبراهيم مثلا، وصدق العادل تشمل خبر الشيخ الكليني. نتيجة تطبيق هذا الدليل هذه القضية وحجية خبر الواحد على خبر الشيخ الكليني يتولد عندنا خبرا شنو؟ جديد، وهو خبر ماذا؟ وهو خبر علي بن إبراهيم القمي المن إلى الشيخ الكليني مثلا. ماكو ضيف في أن تشمله أيضا شنو؟ صدق العادل. يشمله صدق العادل، تشمله حجية خبر الواحد. لماذا؟ لأن حجية خبر الواحد مجعول على نهج القضية الحقيقية، ويلتزم فيها بالانحلال، حلالها إلى أحكام متعددة بالحجية وبتصديق العادل بعدد ماذا؟ أفراد الموضوع. ولا غير في ماذا؟ في أن يكون فرد من الموضوع يتولد نتيجة ماذا؟ تطبيق الحكم والحجية على فرد ماذا؟ آخر، على فرد آخر، لا غير في ذلك. خب ما نحن فيه أيضا هكذا يقال، أن قاعدة لا ضرر مفادها نفي الحكم الضرري، وتتعدد إلى أحكام تنحل إلى أحكام متعددة بنفي الضرر بعدد أفراد شنو؟ الضرر المتحقق في الخارج. كل ما تحقق ضرر ينفى بماذا؟ بالقاعدة، يثبت له هذا الحكم وهو نفي الضرر، سواء كان هذا الفرد من الموضوع هو موجود بقطع النظر عن القاعدة أو كان يتولد نتيجة ماذا؟ تطبيق القاعدة، كما هو الحال في صدق العادل في حجية خبر الواحد عندما تشمل خبر الشيخ المفيد أو الشيخ الكليني، فيتولد من شمولها خبر جديد فيشمله أيضا ماذا؟ حجية خبر الواحد، يشمله صدق العادل. ولم يستشكل أحد في ذلك، ليكن ما نحن فيه أيضا من هذا القبيل. القضايا الحقيقية شأن هذا في الحقيقة، هذا الاعتراض هو الشيخ النايني قدس الله نفسه هو ملتفت إليه ويجيب عنه، وحاصل جوابه بأن هذا كلام صحيح وتام، عندما يفترض أن القضية الحقيقية ليس فيها نظر وحكومة إلى الأدلة الأولية، هذا كلام صحيح وتام، عندما لا يكون مفاد الدليل إلا إثبات حكم، إثبات حكم شرعي على موضوع المقدر الوجود، ليس لها نظر إلى ماذا؟ إلى الأدلة الأولية والأحكام الأولية، مفاد تشريع حكم في مورد في على موضوع معين. هذا الكلام يكون متين وتام، كما هو الحال في صدق العادل. صدق العادل حكم شرعي ثابت لموضوع على نهج القضية الحقيقية، حينئذ يمكن أن نقول بأن هذا لا غير في ماذا؟ فإن يشمل كل أفراد موضوعه، حتى الموضوع الذي يتولد نتيجة ماذا؟ تطبيق هذا الحكم على فرد ماذا؟ على فرد آخر. ماكو مشكلة في هذا، ما يلزم من ذلك محذور. وأما إذا فرضنا أن الحكم الذي نتكلم عنه هو له نظر، أن القاعدة التي نتكلم عنها لها نظر إلى الأحكام الأولية، تكون حاكمة على الأحكام الأولية والأدلة التي تتضمن الأحكام الأولية، لا، هذا الإشكال يكون ثابت، وذلك باعتبار هذا الخلف اللي ذكره. الخلف اللي ذكره هو يبتن على افتراض النظر والحكومة، بمعنى أن الدليل الحاكم أن قاعدة لا ضرر هي ناظرة إلى أدلة الأحكام الأولية، هي ناظرة إلى تلك الأدلة وتكون موجبة وحاكمة عليها، وتكون موجبة كما قلنا لاختصاصها بغير موارد ماذا؟ بغير موارد الضرر، فهي ناظرة إليها حاكمة عليها هذا النظر هو اللي قال بأنه يستدعي ماذا؟ تقدم الدليل المحكوم على الدليل الحاكم رتبة. وحين كيف تكون القاعدة ناظرة إلى نفسها، ناظرة إلى حكم متأخر شنو عنها، كيف تكون حاكمة؟ هي القاعدة حاكمة على دليل الحكم الأولي، على دليل الحكم الأولي ناظرة إليه، وهنا الرتبة محفوظة، دليل الحاكم متقدم على الدليل المحكوم اللي هي قاعدة لا ضرر. أما أن نقول أن قاعدة لا ضرر تشمل حكم يتولد من تطبيقها، وهذا الحكم الذي يتولد من تطبيقها متأخر عنها رتبة، فكيف تكون ناظرة إليه؟ كيف تكون حاكمة عليه؟ هو إنما يعقل أن تكون حاكمة على دليل متقدم عليها رتبة فتكون ناظرة إليه، أما أن تكون ناظرة إلى حكم متأخر عنها رتبة ومتولد منها، هو هذا اللي قال بأنه يلزم منه شنو؟ الخوف. نعم لو كان مفاد القاعدة هو نفي الحكم الضرري كسائر الأحكام الأخرى، نفي حكم أو إثبات حكم من دون نظر، من دون فرض حكومة، نفي الحكم الضرري أنه حكم ضرري غير موجود في الشريعة، لو كان هذا مفادها يقول مو هذا الجواب يكون صحيح، يعني ما ذكرناه يندفع بمسألة الانحلال كسائر القضايا الحقيقية. لكن المشكلة أنه ماذا؟ أن قاعدة لا ضرر بها نظر، بها حكومة، إلى ماذا؟ إلى أدلة الأحكام الأولية، فحينئذ لا يعقل ماذا؟ لا يعقل أن تكون شاملة لحكم يتولد منها. هذا جواب عنه. يمكن أن يبين هذا الجواب ببيان آخر، وهو أن يقال بأنه قاعدة لا ضرر تكون حاكمة وناظرة إلى أدلة الأحكام الأولية، بمعنى أنه لو كان هناك حكم ثبت بدليل أولي، القاعدة تكون ناظرة إليه وحاكمة عليه. إن فرضنا أن الحكم الثابت بالدليل الأول هو جواز التصرف، فالقاعدة تكون حاكمة عليه، وحينئذ إذا كانت حاكمة على جواز التصرف، لأن جواز التصرف هو الذي ثبت بالدليل الأولي بدليل، لا يمكن حينئذ أن تكون حاكمة وناظرة علما إلى الحرمة المتولدة من تطبيقها على ماذا؟ على جواز التصرف. لماذا؟ لأن الحرمة هي وليدة تطبيق القاعدة وليست مدلول لدليل. الحرمة ليست مدلولة لدليل، وإنما ما نقدر نقول أن الحرمة ثبتت بدليل، لأننا فرضنا أن الدليل دل على ماذا؟ جواز التصرف، أن المالك يجوز له التصرف، قاعدة السلطنة دلت على ذلك. شلون ثبتنا الحرمة؟ ثبتنا الحرمة بتطبيق القاعدة على جواز التصرف، حيث نفينا جواز التصرف باعتباره حكما ضرريا، فخصصنا دليل جواز التصرف المالك بغير موارد الإضرار بماذا؟ بالجار، وحينئذ يحرم عليه التصرف المضر بماذا؟ بالجار. هاي حرمة التصرف على المالك إذا كان مضرا بالجار، هاي حرمة ليست مدلول لدليل حتى تكون القاعدة ناظرة إليه وحاكمة عليه ومخصصة له وموجبة لاختصاصه بغير موارد الضرر، ليست مدلولة لدليل أصلا، وإنما هي ثبتت بماذا؟ باعتبار تطبيق القاعدة على ماذا؟ على جواز التصرف. مثل هذه الحرمة لا يمكن ماذا؟ أن تشملها قاعدة ماذا؟ قاعدة لا ضرر، ولا يمكن أن تكون حاكمة عليها. هذا يمكن أن يكون بيان آخر لما ذكر المحقق الناهيني. نعم يقول إذا فرضنا أنه ألغينا مسألة النظر ومسألة الحكومة وفسرنا القاعدة بأن مفادها فقط نفي الأحكام الضررية، لا مفاد أنه لا يوجد أحكام ضررية في الشريعة، هذا ماكو مشكلة في أن يشمل ماذا؟ الأحكام الضررية التي تتولد نتيجة ماذا؟ تطبيقها على أحكام أخرى. فرد من الحكم يتولد نتيجة تطبيق القاعدة على فرد آخر من الحكم، ماكو مانع لشمولها، لأن القضايا الحقيقية هذا هو شأنها، أنها تنحل إلى أحكام متعددة كلما ثبت موضوعا يثبت له شنو؟ حكم. هذا دفع الإشكال اللي أورده على نفسه المحقق النائني ودفعه بهذا البيان، وعليه فهو يبقى مصر على ماذا؟ على أن المطعم ليس من موارد تعارض الضررين، لأن الحكم الأول إن كان هو الجواز فالقاعدة تجري في جواز التصرف وتثبت الحرمة ولا يمكن نفي الحرمة بماذا؟ بلا ضرر. وهكذا إن كان الحكم الأول هو الحرمة فالقاعدة تجري لنفي الحرمة وإثبات الجواز ولا تجري القاعدة لنفي الجواز، فبالتالي ماكو تعارض بين إطلاقين في ماذا؟ في قاعدة لا ضرر. هذا اللي ذكره، هذا اللي ذكره واضح أنه يبتني على مبنى هو يلتزم به، وهو ماذا؟ وهو أن القاعدة لابد من أنها تكون حاكمة، وبمعنى أنه يفسر الحكومة والنظر أنها تكون ناظرة إلى شخص الأحكام الأدلة الأولية التي تكون ماذا؟ التي تكون مشتملة على الأحكام الأولية وتكون موجبة لتقييدها وتخصيصها بغير موارد الضرار. هو يفترض تكون ناظرة إلى ماذا؟ إلى الأدلة الأولية، إلى شخص الأحكام الأولية الثابتة بأدلتها الأولية. وحينئذ يجي هذا الكلام الذي ذكره، بينما إذا قلنا أن المقصود بالنظر القاعدة لا ضرار هي نظرها إلى الأحكام كمجموعة كشريعة ثابتة بالشريعة، هي تريد أن تخبر عن عدم وجود أحكام ضررية في الشريعة المقدسة ككل. الشريعة ككل ما تنظر إلى الشخص الأدلة الأولية، إلى نفس الأدلة الأولية، الشريعة ككل يريد أن يقول أن لا توجد فيها أحكام ضررية. هذا مفاد القاعدة، مفاد القاعدة نفي الأحكام الضررية في الشريعة، هذا مفاد القاعدة لا أكثر ولا أقل. فهي ناظرة للأحكام الشرعية، لكن ناظر إليها ككل كمجموع. الشريعة ليس فيها أحكام حكم ضرري، الشريعة اللي تمثل كل الأحكام الشرعية، مجموع الأحكام، هذه الشريعة ليس فيها حكم ضرري. هي تريد نفي وجود حكم ضرري في الشريعة المقدسة، هذا مفاد القاعدة. هذا ما يستدعي هذا الكلام كله، ما يستدعي هذا الكلام، ما كدع الالتزام بأنها لا تنظر إلى الشخص الدليل، فلا بد أن تكون متأخرة عنه رتبة، ولا يمكن حينئذ أن تكون شاملة لحكم يتولد منها، لا، هي تنظر إلى الأحكام ككل ثابتة في الشريعة، الأحكام الثابتة في الشريعة، وتقول بأنه لا يوجد فيها حكم ضرري. إذن كل حكم شرعي إذا كان ضرريا هو ينفى بماذا؟ ينفى بالقاعدة. الحرم حكم شرعي لا مو شرعي، حكم شرعي بالنتيجة. أفرض أنه تولد نتيجة تطبيق القاعدة على حكم آخر، هذا النتيجة هو حكم شرعي، القاعدة تقول لا يوجد حكم شرعي ضرري، لا يوجد حكم ضرري في ماذا؟ في الشريعة المقدسة، فيتشمله كما تشمل الحكم الثابت بقطع النظر عنها. فلا فرق بين الأحكام التي تثبت بقطع النظر عن تطبيق القاعدة وبين الأحكام التي تكون متولدة نتيجة تطبيق ماذا؟ تطبيق القاعدة. وحالها حال صدق العادل، يكون ما كفرق بينها وبين صدق العادل، ما كفرق بينها وبين ماذا؟ وبين صدق العادل. صحيح صدق العادل ليس فيه حكومة، ليس فيه نظر، ليس حاكم على شيء. قاعدة لا ضرر هي حاكمة، لكنها حاكمة على ماذا؟ حاكمة على مجموعة الأحكام اللي هي نعبر عنها بالشريعة، لو في هذه الشريعة لا يوجد حكم شنو ضرري، لا يوجد حكم ضرري. عشان المشكلة في أن نطبق على حكم شرعي يكون ضرريا حتى إذا كان متولدا نتيجة ماذا؟ تطبيق القاعدة على حكم شرعي آخر. ومن هنا يظهر إلى هنا أنه هذا الدليل كأنه الوجه الثالث تام، الوجه الثالث لمنع جريان قاعدة لا ضرر لنفي سلطنة المالك، لنفي سلطنة المالك وجواز تصرفه في المال، هذا تام، يعني لا يمكن كما يعني حتى ينتج فتوى المشهور، يعني لا يمكن نفي السلطنة بقاعدة ماذا؟ بقاعدة لا ضرر. لماذا؟ لأن هذا النفي مبتلى بماذا؟ بالمعارضة، لأن إطلاق دليل لا ضرر للضرر المترتب، يعني الذي يتوجه إلى الجار نتيجة الحكم بجواز التصرف، معارض بنفي الضرر الذي يتوجه إلى المالك نتيجة حرمة التصرف. ولا يمكن شمول القاعدة لكل منهما بلا إشكال، ترجيح أحدهما على الآخر بلا مرجح، إذن القاعدة لا تشمل محل الكلام، وبالتالي لا يمكن نفي السلطنة بقاعدة ماذا؟ بقاعدة لا ضرر. خب بعد هذا إذا افترضنا هذا تام والإطلاقان يتعارضان يتساقطان في القاعدة ما تشمل محل الكلام، فالنتيجة شنو؟ النتيجة أنه إذا قلنا بأنه قاعدة السلطنة ثابتة ومطلقة بها إطلاق يشمل محل الكلام، فيرجع إلى قاعدة السلطنة، ويكون المالك مسلطا على هذا التصرف وإن كان مضرا بماذا؟ بجاره، وإن كان مضرا بجاره. وإذا شككنا في إطلاق قاعدة السلطنة لابد من الرجوع للأصول المؤمنة ليثبت نفس النتيجة، وهو شنو؟ جواز التصرف، يثبت نفس النتيجة وهو جواز التصرف. طبعا هذا كله إذا كان ماذا؟ إذا كان فرضنا أن منع المالك من التصرف فيه ضرر عليه، كله في هذا الفرض، ولذا فرض تعارض الضرر، يعني تجويز التصرف للمالك بضرر على الجار، منع المالك من التصرف فيه ضرر على نفس المالك، فلا بد من فرض أن منع المالك من التصرف المضر بالجار يوجب ماذا؟ يوجب ضرر عليه، ينهدم بيته، ينهدم جداره، يضرر على إذا لم يحفر البالوعة. فهنا قلنا بأنه مقتضى، يعني مقتضى هذا هو جواز التصرف، يجوز له مثل هذا التصرف وإن كان مضرا بالجار. أما إذا فرضنا أنه لا، أن منع المالك من التصرف ليس فيه ضرر عليه، ما في الصورة الثالثة المتقدمة ليس فيه ضرر عليه، وقلنا هذا لا يدخل في باب تعارض شنو؟ ضررين، لا يدخل في باب تعارض الضررين، ما ضرر يترتب على المالك حتى ننفي هذا الضرر بقاعدة ماذا؟ بقاعدة لا ضرر، ما عندنا شيء، وإنما الموجود فقط هو أنه بعدنا حكم شرعي وهو جواز تصرف المالك في ملكه، هذا عندما يكون ضرري على الجار ينفى بقاعدة ماذا؟ لا ضرر، ويثبت حينئذ حرمة التصرف على المالك. فإذا لابد من التفصيل بين الحالتين، بين الصورتين، بين ما إذا كان يلزم من منع المالك من التصرف الضرر عليه، هنا نقول بأنه يجوز له التصرف، يجوز له هذا وإن كان مضر بماذا؟ بالجار. لماذا؟ لتعارض الضررين وتساقط الإطلاقين، ويرجع أما إلى قاعدة السلطنة أو شنو؟ أو الأصول المؤمنة، فيجوز له التصرف. وبينما إذا لم يكن لا يلزم من ذلك الضرر عليه وإنما فقط فوات منفعة، في هذه الحالة لا نمنعه من التصرف، ليش؟ لأن المورد لا يدخل في باب تعارض الضررين، وإنما هناك ضرر واحد يتوجه إلى الجار نتيجة الحكم بالسلطنة للمالك، نتيجة جواز التصرف المالك، فيكون هذا الحكم والسلطنة ضرري فينفى بقاعدة لا ضرر وتثبت حرمة التصرف. زين، هذا هم ينبغي الالتفات إلى أن هذا كله مع افتراض إطلاق دليل السلطنة، مو كل مع افتراض إطلاق أنه دليل السلطنة فيه إطلاق يشمل محل الكلام، يعني يشمل ماذا كان التصرف مضر بماذا بالغير، السلطنة موجودة، فيجي هذا الحديث أن قاعدة لا ضرر ترفع السلطنة ثابتة بدليل السلطنة، تدفع جواز التصرف الثابت بدليل السلطنة أو لا مترفعة، فيجي هذا الوجه الثالث ويقول بأنه مترفعة، ما ترفع دليل السلطنة. ليش؟ لأنه تعارض بين شنو؟ ضررين، لأنه إذا قعدت لا ضرر نفت السلطنة باعتبار أن السلطنة ضررية على الجار، أيضا تجري لنفي ماذا؟ لنفي حرمة التصرف على المالك، لأن هاي الحرمة أيضا ضررية على من؟ على المالك. فيجي الحديث تعارض ضررين، تعارض إطلاقين، تساقطهما والرجوع إلى مثلا أصول المؤمنة. أما إذا فرضنا لا شككنا في إطلاق السلطنة كما هو كذلك، ما قلنا بأنه المتيقن من دليل السلطنة هو ثبوته في غير هذا المورد، يعني مالك مسلط على أن يتصرف في ملكه وكذا إذا لم يلزم الإضرار بماذا بالغير، وأنه مسلط مطلقا حتى إذا ماذا أضر كان تصرفه موجبا للإضرار بالغير. في هذه الحالة حينئذ لا يثبت بدليل السلطنة إلا السلطنة في الجملة، السلطنة من نحو الموجب الجزئية، ما بها إطلاق حينئذ يمكن التمسك به لإثبات السلطنة في محل الكلام، حتى نجي نبحث بأن قاعدة لا ضرر ترفع هذه السلطنة أو لا تواجه مشكلة في رفع هذه السلطنة. صمت سلطنة دليل السلطنة قاصر عن الشمول لمحل الكلام، ما يقدر يثبت السلطنة بهذا الشكل. هنا في حالة من هذا القبيل هنا نقول بأنه في هذه الحالة السلطنة للمالك ما ثابت بدليل، جواز تصرف المالك الموجب للإضرار بالغير هذا ما ثابت هذا الجواز، وعليه فلا معنى لأن يقال أن قاعدة لا ضرر تنفي هذا الجواز وتثبت ماذا؟ حرمة التصرف، وإنما حينئذ ينبغي أن هكذا يقال بأن هذا المالك أكو حكم ثابت في حقه وهو ماذا؟ وهو حرمة الإضرار بالغير، هذا لا إشكال حكم ثابت في حقه، حرمة إتلاف مال الغير، يحرم عليه إتلاف مال غيره، يحرم عليه الإضرار بغيره، هذا الحكم ضرري بالنسبة إليه، هذا الحكم ضرري بالنسبة إليه لا نفس المالك، لأنه إذا قلنا بأنه يحرم عليك إتلاف مال الغير معناه شنو؟ معناه أنه يقع الضرر بك، هذا يتضرر نتيجة هذا التحريم، لأنه المفروض أن المالك يتضرر نتيجة منعه من حفر البالوعة، فالحكم بحرمة الإضرار بالغير هذا حكم ضرري بالنسبة له، تجي قاعدة في هذا الحكم ضرري فيجوز له التصرف، فيجوز له التصرف وإن كان مضرا شنو؟ بالغير. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة ماكو شيء يثبت جواز تصرف هذا، حتى نقول أن هذا الحكم الشرعي الثابت بالدليل هذا الحكم الشرعي ضرري فينفى بماذا؟ بقاعدة لا ضرر، هذا إنما يتم إذا قلنا بإطلاق دليل السلطنة وشمولها لمحل الكلام، وبحيث تثبت حكم شرعي فنقول أن هذا الحكم الشرعي جواز التصرف هذا ضرري فينفى بقاعدة لا ضرر. لكن في المقام عندما فرضنا أن قصور دليل السلطنة عن إثبات هذا الجواز، حينئذ نبقى إحنا وحكم شرع ثابت بلا إشكال، وحرمة الأضرار للغير، حرمة إتلاف مال الغير، يحرم على هذا أن يتلف مال غيره. لكن هذه الحرمة ضررية بالنسبة للمالك، لماذا؟ لأنه توقعه في الضرر، يعني يلزم من هذا التحريم، هذا التحريم أن يقع المالك في الضرر، انهدام داره أو انهدام جداره وإلى آخره. وتجي قاعدة لا ضرر تنفي هذه الحرمة، ويكون الثابت هو جواز التصرف، يعني القضية تختلف حينئذ. فإذا لابد من فرض، يعني في كلامهم هم فرضوا إطلاق دليل ماذا؟ دليل السلطنة، وتكلموا على هذا الفرض. أما إذا أنكرنا هذا الفرض وقلنا أنه لا يوجد إطلاق في دليل السلطنة، فالمسألة تختلف حينئذ.